أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا زال الحديث موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة الكهف المكية. وكنت في اللقاء السابق بدأت معكم في الكلام حول معنى قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وجاءت هذه الآية بعد قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. وعلماؤنا يقولون أيضا في هذه الآية: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، والأكنة يعني أغطية، جمع كنان. وقلت في اللقاء السابق: إنما جعل الله على القلوب أكنة بما كسبت بكفرها، قال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذن الأكنة إنما جاءت من سبق أفعالهم القبيحة، وجاءت من علم الله تبارك وتعالى بقلوبهم الخبيثة التي لا تصلح أن تكون وعاء للهداية، فجعل عليها الأغطية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إذن جعلت هذه كجزاء لأفعالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فجاء الجزاء من جنس العمل، وجد الله تبارك وتعالى قلوبهم مستعدة لئلا تفقه، ومستعدة للكبر، ومستعدة للكفر، فطبع الله تبارك وتعالى عليها. كذلك أيضا علماء في هذه الآية مع الآية السابقة قالوا إن الضمير في الآية السابقة أفرد، والضمير في هذه الآية جمع، بمعنى: ومن أظلم ممن ذكر، هذا إفراد، ممن ذكر بآيات ربه فأعرض، يعني أعرض هو عنها، ونسي، يعني ونسي هو ما قدمت يداه. كان السياق يقول على حسب الإفراد: إنا جعلنا على قلبه أكنة أن يفقهه. إنما جاءت الآية وقالت: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فالضمير هنا جمع على قلوبهم، مع أن الكلام أصلا على إفراد. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. قال تعالى بعدها: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم. إذن كل هنا الضمائر جمع، مع أن الكلام في أول الآية كان للمفرد. فالعلماء يردون على إشكالات المستشرقين، لأن قلت لكم أن هناك من يتربصون بآيات القرآن، المستشرق يدرس القرآن ويمعن النظر في القرآن ليوجد طعنا في القرآن، يعني لا يدرسه من أجل أن يهتدي به ولا من أجل أن يعمل به، إنما ليجد يعني محرجا للمسلمين في كتابهم. تعال انت مش بتقول القرآن ده أبلغ ما أنزل من كلام العرب وأبلغ ما أنزله الله تبارك وتعالى، وهو تحداهم: امسك هنا في ممسك. ف كلام في الأول على المفرد، إزاي بعد كده يتكلم على الجمع؟ فقال العلماء أحيانا ينظر إلى اللفظ من ناحية، ينظر إلى الضمير من ناحية اللفظ، وأحيانا ينظر إلى الضمير من ناحية المعنى. فكلمة من اللي هي الموصولة ككلمة هي مفرد، لكن تشمل معنى الجمع لأنها تشمل، هي من ألفاظ العموم، من جاء بالحسنة فله خير منها. طب هل الكلام هنا عن واحد فقط جاء بالحسنة وسيجزى بخير منها، أم الكلام عن جنس كل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو له خير منها؟ إذن باعتبار المفرد، باعتبار اللفظ هنا الضمير يعود على مفرد فقط من، لأن من تفيد المفرد العاقل وهو اسم موصول زي الذي. أما من ناحية المعنى فهي تشمل كل من جاء بالحسنة، فكل من جاء بالحسنة له عشر أمثالها. قالوا هنا أيضا نفس الكلام، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالضمير هنا جاء بالمفرد على أساس لفظ من، لكن معنى من أصلا تفيد العموم، ولذلك قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. قالوا هل لذلك نظير في كلام الله تبارك وتعالى حتى نفسره به؟ قالوا نعم. قال تعالى في كتابه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري، شوف خلي بالك مفرده كله، انتبه معايا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. طب المفروض يقول خالدا فيها ولا خالدين فيها؟ المفروض يقول خالدا، لا قال خالدين فيها أبدا. يرجع تاني، طب لما جمع هنا قال خالدين فيها أبدا، طب ما كان يجب أن يقول قد أحسن الله لهم رزقا، لكن قال ماذا؟ قد أحسن الله له رزقا. إذن تعال معي الآية مرة تانية، راعت في مقدمتها المفرد على أساس لفظ من، من يؤمن، ثم جاء بعد ذلك راعى المعنى بقوله خالدين فيها أبدا، ثم رجع إلى المفرد مرة أخرى باعتبار اللفظ، فقال جل وعلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إن هذا كلام رب، كلام بليغ. فالاعتبار هنا أحيانا يأتي الضمير مفرد باعتبار من؟ باعتبار اللفظ، ويأتي الكلام أو يأتي الضمير للجمع باعتبار معنى من، لأن معنى من تفيد العموم. ثم قالوا بعد ذلك أيضا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قالوا مشكلة أخرى أيضا في كلمة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإحنا قلنا في اللقاء السابق أمثال هذه الآية كثيرة جدا، من سبق عليه القول ومن علم الله تبارك وتعالى أنه لا خير فيه مهما دعاه أي نبي، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال جل وعلا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الآيات كثيرة في الذين ختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم فمهما تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا. لكن هنا وقع الزمخشري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأبو حيان في مشكلة، حيث أنهم جعلوا الشرط هنا سببا في الجزاء في عدم الهداية. ما معنى هذا الكلام؟ قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، يعني الشرط هنا إن تدعوهم الجزاء فلن يهتدوا إذا أبدا. قالوا السبب في عدم هدايتهم دعوة النبي لهم. قالوا هذه مشكلة كبيرة، كيف ترتبون ذلك؟ قال لأن إذا هنا التنوين هنا عوض، يعني عوض عن جملة، فقال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا دعوتهم أبدا. فجعلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في عدم هدايته، وغلطوا غلطا كبيرا في فهم هذه الآية. رد عليهم علماؤنا بقولهم إن القضية هنا كما قلت لكم في آخر الجلسة قضية شرطية اتفاقية، ليست قضية شرطية لزومية. نفهمها شوية كده ونوضحها إن شاء الله. قال لك القضية الشرطية الاتفاقية لا يكون هناك رابط بين الشرط والجزاء. كيف هذا؟ تقول مثلا إذا كان الإنسان ناطقا فإن الفرس صاهل. خلي بالك، إذا كان الإنسان ناطق فالفرس إيه؟ بيصهل. طب إيه الاتفاق بين الاثنين؟ مفيش اتفاق. هل لازم إن الإنسان ناطق يبقى الفرس صاهل؟ مش لازم، إنما دي قضية اتفاقية جت موافقة كده، الإنسان ينطق والفرس إيه؟ يصهل. جابوا أيضا مثال لها، لو لم يخف الله، لو لم يخف الله لم يعصه. ما معنى هذا الكلام؟ عدم العصيان هنا ليس سببه عدم الخوف من الله تبارك وتعالى، إنما ممكن عدم العصيان يكون سبب محبة الله. فإذا هذه قضية أيضا يسمونها قضية اتفاقية، يعني جاية كده مصادفة اتفقت هذه مع هذه. طب تعالى القضية اللزومية عشان تفهمها. قضية اللزومية يكون الشرط سببا في الجزاء. كيف؟ تقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. دي قضية ايه؟ لزومية. يعني يترتب وجود النهار على ايه؟ طلوع الشمس. يعني طلوع الشمس سبب في وجود النهار، غابت الشمس جاء ايه؟ الليل وانتفى النهار. دي اسمها قضية لزومية. فهل الآية التي معنا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، هل قضية لزومية ولا اتفاقية؟ اتفاقية، شرطية اتفاقية، لأن ممكن يكون سبب هداية عدم هدايتهم ليست دعوة النبي لهم، إنما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليكونوا ماذا؟ ليكونوا مبشرين ومنذرين ويكونوا سببا في هداية الخلق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسل في دعوتهم هم هداة، فكيف يكونون سببا في عدم هداية الخلق بدعوتهم؟ إذن فالقضية هنا شرطية اتفاقية ليست شرطية لزومية. فالشاهد من ذلك قالوا أيضا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. قالوا هذه لابد لها من تقدير. يعني هل الأكنة الأغطية تجعلهم يفقهوا ولا في كلام محذوف؟ قالوا في كلام محذوف، لأن تقدير الكلام تقدير لا نافية محذوفة، فيكون تقدير الكلام إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوا. يبقى احنا جعلنا الأكنة على قلوبهم لماذا؟ لئلا يفقهوا، لئلا يفهموا، مش ليفقهوا. كذلك أيضا مثيلها في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا من هذا الفاسق الذي جاء بالنبأ، فتبينوا لتصيبوا قوما بجهالة ولا لئلا تصيبوا قوما بجهالة؟ مع أن الآية قالت ماذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك أيضا يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أحكامه لتضلوا ولا لئلا تضلوا؟ لئلا تضلوا. فالعلماء قرروا هنا شيئا محذوفا لفهم المعنى الكامل من كلام الله تبارك وتعالى، قرروا لا نافية محذوفة يعني لئلا يفقهوه، أو كراهة أن يفقهوا، أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، أو كراهة أن تضلوا في الآية الثالثة. إذن لما تقرأ في كتاب الله لا تأخذ الكلام على ظاهره، إنما لابد أن تبحث ماذا قال المفسرون، ماذا كيف فهم المفسرون الآيات، حتى لا يصطدم القرآن بعضه ببعض، وحتى لا تجد خللا في كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى لا يعتريه الخلل أبدا. فافهم ذلك جيدا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور، بعدما بين أن الله ختم على هذه القلوب فلن تهتدي، وما دامت متلبسة بالكفر فلن تهتدي أبدا، وسبقت كلمته عليهم جل وعلا بعلمه لهم أنهم لن يهتدوا، ترك المجال أيضا لآخرين بأن الله تبارك وتعالى كثير المغفرة وواسع الرحمة، فمن كان على كفر وفارق الكفر وفارق الشرك إلى الإيمان وإلى التوحيد يجب هذا الإيمان ما سبقه من كفر أو من شرك. وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور الفعول، فعول هنا بمعنى صيغة مبالغة، كثير المغفرة ذو الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه جل وعلا آيات كثيرة عن مغفرته، وذكر أنه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار. إذن هذه آيات الرحمة، طب هذه آيات المغفرة، وبين ربنا تبارك وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء، قال ورحمتي وسعت كل شيء. قال العلماء رحمته وسعت كل شيء في الدنيا، شملت المؤمن والكافر، فوالله الذي لا إله إلا هو لولا رحمة الله تبارك وتعالى بالكافر لما سقاه من الدنيا شربة ماء، لا يستحق الماء الذي يشربه ولا يستحق الهواء الذي يتنفسه، هذه من رحمته جل وعلا. فرحمة الله الواسعة تشمل المؤمنين والكافرين وحتى البهائم. والله تبارك وتعالى قال بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، قال هذه في الآخرة للمؤمنين فقط. إذن الرحمة التي سيكتبها ربنا تبارك وتعالى الذين يتقون هذه خاصة بهم في الآخرة، فلا يرحم الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا الرحماء، ولا يرحم إلا المتقين، فلا رحمة لكافر يوم القيامة. إذن في الدنيا رحمته واسعة شملت كل شيء، حتى في الحديث إن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب فهو عنده جل وعلا رحمتي سبقت غضبي، أو رحمتي غلبت غضبي. والله تبارك وتعالى كما في حديث البخاري من حديث أبي هريرة إن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فجعل عنده 99 جزءا وأنزل منها جزءا واحدا يتراحم به الخلق جميعا، فادخر الله تبارك وتعالى الخلق في الآخرة 99 جزء من رحمته، وجعل بين الخلق جميعا جزءا واحدا من رحمته جل وعلا، وهي التي يتراحم بها الناس جميعا، حتى إنك ترى البهيمة ترفع ظلفها أو ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تضره، هذه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا في رحمة الله تبارك وتعالى حينما كانوا في غزوة من الغزوات وكان عندهم سبيا، فواحدة من السبي من الإماء يعني ضاع ولدها، فبحثت عنه حتى إذا وجدته لزقته ببطنها من شدة فرحها بولدها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار، هل يهون عليها الولد ده ترميه في النار؟ فقالوا يا رسول الله كيف ونحن نرى منها ما نرى؟ قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بك من أمك بك، شوف رحمة الأمة إلى أي حد، مهما فعلت معها، مهما أسأت لها، لا يمكن أبدا أن تدعو عليك. وإن دعت عليك فيما بين نفسها تستغفر، وإن أصابك مكروه سريعا تفزع إليك. هذه الأم، وهذا هو حنانها، وهذا هي الرحمة التي أودع الله في قلبها. الله أرحم بك من والدتك بك. ولذلك في الحديث: لو علم المؤمنون ما عند الله تبارك وتعالى من العذاب فلم يطمع في جنته أحد، ولو علم الكافرون ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فإذا رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وهذه ذكرت: إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن أحيانا يذكر ربنا تبارك وتعالى رحمته ومغفرته مقرونة بعذابه، حتى لا يتكل الناس على الرحمة ثم بعد ذلك يطلقون لأنفسهم العنان في المعصية، ويقرن بالعذاب حتى لا يخوف العباد فيقنطون من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، مع بعض. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إذن غافر الذنب مغفرة أمل، قابل التوب أمل، شديد العقاب ذي الطول ذي البطش إليه المصير. برضو هذا تهديد وتخويف: اعمل اللي تعمله وترجع لي، هتلف تلف 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 وتاخذ المدة بتاعتك في الدنيا، عرفت تكبر اعصي افجر افعل ما بدا لك ان تفعل، في النهاية مآلك الى من؟ الى الله. ان الى ربك الرجعى، هذا هو المآل. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم، مع بعض. إذن وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا، وهو يقدر أن يؤاخذهم بما كسبوا، إذن تركه لهم ليس عن ضعف وليس عن غفلة، وإنما لأجل حدده لهم جل وعلا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى نظير هذه الآية: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نفس الآية تكرر، هذه آية النحل تكرر في فاطر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بهم كان بعباده بصيرا. إذن التأخير عبارة عن إمهال ليس إهمال، يمهل ولا يهمل جل وعلا. إذن لهم موعد ولن يحيد عنه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لهم موعد، وهذا الموعد لا مفر منه. الموئل يعني المفر والملجأ والمحيص. العرب تقول: وأل يائل موئلا وموؤولا، بمعنى نجا. إذن لا موئل يعني لا منجا، لا فرار منه جل وعلا إلا إليه. وذلك أقول لكم دائما وأكرر دائما: في حياتنا الدنيا كل من تخاف منه تفر منه تهرب منه. خايف من إنسان يا عم، إنسان مستزلك في عمارة بتبيع الشقة وتسيبها له، تسيب له العمارة كلها. إنسان كاسر شوكتك في حي معين بتسيب له الحي كله وترحل. لو كسر شوكتك في البلد كلها بتسيب له البلد وتدور على بلد تاني. إذن كل من تخاف منه في الدنيا بتهرب منه إلا الله، إن خفته ففر إليه. لا تفر منه، هتفر منه فين؟ طيب طيب اللي بتفر من عمارته ده، اللي بتفر من الحي بتاعه، اللي بتفر من بلده، هتلجأ إلى مكان آخر. طب ما الأرض كلها ملكه جل وعلا، يبقى هتفر منه فين؟ ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في الآية ففروا إلى الله، مش من الله، ففروا إليه. وفي الحديث لا ملجأ، يعني لا مهرب، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إلا إليك. فالمهرب منه إليه، والخوف منه يرجع إلى الرجوع إليه. تخاف وارجع إليه بالتوبة، بالإنابة، بالانكسار، بالذلة، بالمسكنة. فإن وجد فيك كل ذلك أمنك جل وعلا. ولابد أن تعلم أيها الأخ الحبيب أنك إن خفت الله في الدنيا أمنك يوم القيامة. لا يجمع الله على العبد خوفين ولا أمنين. وإن أمنته في الدنيا خوفك يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خسر من أمن مكر الله فقد خسر. لابد أن تكون على وجل. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذن ولذلك يقول ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تشايف الظالم كده ما شاء الله بيرتقي وأمواله بتتسع وثرواته بتتسع وأولاده وعيلته، مفكر ربنا غفل عنه؟ لا والله، إنما قال ربنا تبارك وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين. وقال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن في أجل وفي موعد محدد لن نفلت منه جميعا. وبعدين لا تظن بأن الموعد هو يوم القيامة. طب أنت مالك من يوم القيامة ما دام مت؟ ما إذا قم إذا مت قامت قيامتك. ما يعنيك بعد كده يوم القيامة؟ القيامة تقوم عليك متى؟ فإن كنت من الصالحين وثبتك الله بالقول الثابت في قبرك فأنت في نعيم حتى تقوم الساعة. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فأنت في جحيم إلى أن تقوم الساعة. فقبرك إما أن يكون عليك نور نورا، وإما أن يكون عليك ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. وإما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان. فإن القضية قضية لا تفكر في القيامة، فكر متى تموت أنت. قد تنام ولا تصبح، قد تصبح ولا تمسي. إذن فمتى خرجت منك الروح قامت قيامتك، نصب ميزانك، جاءك منكر ونكير لحسابك في القبر. وإحنا واقفين بعدما سد القبر خلاص، من ربك، ما دينك، من الذي بعث إليك، إلى آخر. إذن تذكر دائما بأن الله تبارك وتعالى يملي لنا ويمهلنا، ليس عن ضعف ولا عن نسيان جل وعلا ولا عن غفلة، وإنما هي آجال ضربها الله تبارك وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهي مواعيد محددة. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم يشير ربنا تبارك وتعالى إلى أمم قد أهلكها ودمرها وكانت عاتية في قوتها وطاغية في بطشها، وهذا من باب التهديد لكفار مكة الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه. قال لهم بعد هذه، بعد ما ذكر وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دون موئلة، برهن لهم على أن كل أحد في خلق له موعد ولن يفلت من قبضته، فقال لهم انظروا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، أشار لهم بتلك لأن رنا في أسفارهم، كانوا يمرون في أسفارهم على ديار ثمود، وكانوا يمرون في أسفارهم على قرى اللوطية التي أهلكها الله تبارك وتعالى وقال جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فهذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى بدءا بالمكذبين من قوم نوح فأهلكهم الله تبارك وتعالى بالطوفان، ثم قوم عاد أرسل عليهم الصيحة، أرسل عليهم الريح العاتية، ثم ثمود أرسل عليهم الصيحة، ثم قوم شعيب جعل السماء تمطر عليهم نارا، نار السماء بدل ما تمطر مية تمطر نارا، فأخذهم عذاب يوم الظلة، جاءهم كده موجة شديدة لأن هم قالوا فأسقط علينا من السماء كسفا إن كنت من الصادقين، استهانة كما قلت لكم بالعذاب. فجاءهم يوم حر شديد وأرسل الله إليهم سحابا، تعرف الحر تروح جاري على الظل، فراحوا كل المكذبين اجتمعوا تحت السحابة فراحت أمطرت عليهم نار، المطر نار، مطر غريب، مطر عجيب، نار وصيحة، يبقى صيحة جعلتهم في ديارهم جاثمين ونار تمطر عليهم من فوق من السماء. وهذا أيضا دليل على مطلق القدرة لله تبارك وتعالى في أي زمان ومكان على الذين يكذبونه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعي، يعني هم لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا الهلاك لهذه القرى تم، وتم بقدرة الله، ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يبين أن الأمم التي أهلكها ودمرها كانت في القوة أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وبين لهم في موضع آخر القرآن كانوا أشد منكم قوة وكانوا يملكون المال والأولاد فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. فلستم أنتم يا كفار مكة ويا كفار في أي زمان ومكان بأعز علينا ممن دمرناهم في السابق. ولذلك يقول لهم ربنا تبارك وتعالى بعد ما ذكر هلاك المكذبين من قوم نوح ومن قوم عاد ومن قوم ثمود ومن قوم لوط وقوم فرعون، قال لهم خطاب بقى لهم هم مباشرة في مكة، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ شوف التعبير القرآني، يعني أنتم اشتركتم مع هؤلاء في التكذيب وفي الكفر بنا، وإحنا دمرنا المكذبين الأول وأهلكناهم بطرق الهلاك التي استمعتم إليها في كتابي، طب كفاركم أفضل من هؤلاء الكفار اللي دمروا، ولا خدتم مننا عهد براءة إنكم تكفروا وما نكلمكمش أم لكم براءة في الزبر، يعني في الكتب، قيل في الزبور وقيل يعني في اللوح المحفوظ، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ويبين لهم في مواضع كثيرة من القرآن، يقول لهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وهنا لما، خلي بالك، مش أول ما ظلموا أهلكهم، لا، لما لازم تفهمها إن يعني بمعناها بعد ما ظلموا، لأن ما أخذهم الله بمجرد الظلم أبدا، وإنما أرسل لهم رسلا وذكروهم وبشروهم ونهوهم وأمروهم، أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، بشروهم بالجنة وأنذروهم بالعذاب. فلما كذبوا الرسل بدأ كل رسول يضيق ذرعا بهؤلاء الناس، فبدأ يدعو عليه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلى آخره. فالشاهد من كل ذلك، لما هنا مش بمجرد أن ظلموا أهلكهم ربنا تبارك وتعالى، إنما بعد ما ظلموا. ولما دي في اللغة لها حكايات كبيرة، كلمة لما دي ما اسمعها، الأذان، نرد الأذان. إذن وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما يعني بعدما ظلموا، وأنذرهم ربنا تبارك وتعالى، والرسل كلموهم عليهم الصلاة والسلام، فبعدما فاصل ربنا تبارك وتعالى بينهم وبين الرسل، فكل رسول ربي افتح بيني وبين القوم الكافرين، فيفتح ربنا تبارك وتعالى بينه وبين قومه، فينجي الله تبارك وتعالى الذين آمنوا مع رسولهم، ويأخذ الله تبارك وتعالى الكافرين مع أنهم في مكان واحد. فلما معناها بعدما ظلم، مش مجرد أن يظلم الإنسان يأخذه ربنا تبارك وتعالى، كلا والله، ربنا أرحم من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى الذي نعبده لا يتعامل معنا بالعدل، إنما يتعامل معنا بالرحمة. ده لو تعامل معنا بالعدل ما نجا منا أحد، ما نجا منا أحد، إنما يعاملنا برحمته جل وعلا، فإن عذبنا لكان عادلا، وإن رحمنا فإنما رحمنا بفضله جل وعلا. ولذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل جل وعلا. إذن لما تأتي في لغة العرب، ولما تستقرئ كتاب الله، أحيانا تدخل على الفعل المضارع فتكون جازمة نافية. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن دخلت على فعل مضارع، تدخل على جملة اسمية فيكون معناها استثناء، إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، يكتب بيسجل لك. وتدخل على الفعل الماضي فتكون الجملة بعدها سبب لوقوع ما قبلها، وهي اللي معانا الآن، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. جملة ظلموا دي جملة فعلية، فعلها فعل ماضي، ظلم، فكان الظلم سبب في وقوع إيه؟ الهلاك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فلما تدخل على الفعل الماضي يكون الجملة اللي بعدها سبب في وقوع الجملة اللي قبلها. وجعلنا لمهلكهم موعدا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في إهلاك القرى له شأن عجيب، ويحذر القرى، فيقول ربنا تبارك وتعالى لأهل القرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يعني خلاص هم في مأمن إن أنا أدمرهم وهم نايمين، ما يطلعش عليهم نهار تاني وهم نايمين كده يجي لهم زلزال تقع عليهم البيوت أو بركان يشويهم، يطلع الحمم بتاعته ويشويهم، أو إعصار يدمرهم وهم نايمين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ آمنوا خلاص واطمأنوا أن ممكن يأتيهم بأسنا وهم في وضح النهار هم بيلعبوا، إعصار سونامي قالهم إمتى وهم عرايا قاعدين يتمتعوا بالبحر ويهرجوا راح جاهلهم الإعصار في لمح البصر، الموج بقى 30 متر و50 متر وترى الناس بيجروا قدام المية. طب شفتوا الإعصار ده من سنة وأكثر من سنة؟ شفتوا الناس وهي بتجري إزاي قدام المية والمية تحصلهم وتغرقهم وتشيل لك بتجرف الماء بيجرف السيارة الشاحنة التريلا كأنها قلب الكبريت. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا يعني نهارا في الضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هم لما ظلموا ليس بظلم من الله تبارك وتعالى أهلكهم، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أبدا، إنما أهلكهم لما ظلموا عتوا عن أمر ربهم فأخذهم العذاب. وجعلنا لمهلكهم موعدا، طبعا لمهلكهم فيها قراءات، لمهلكهم هذه القراءة التي نقرأ بها حفص عن عاصم، في لمهلكهم موعدا. يبقى هنا مهلك فعلها هلك زي ايه؟ وقف موقف. ومهلك فعلها اهلك، فعل الرباع يأتي اسم الفعل او اسم المفعول منه على القياس، فتقول اكرم فتأتي باسم الفاعل مفعل مكرم، تأتي باسم المفعول مكرم. وأيضا قرأت، احنا قلنا لمهلكهم وقرأت مهلكهم وقرأت مهلكهم مفعل، فالذي قرأها لمهلكهم موعدا على أنها اسم زمان، يعني جعلنا لوقت إهلاكهم موعد لا يتقدمون عنه ولا يستأخرون. لمهلكهم يبقى اسم مفعول لهلاكهم، وكذلك القراءة الثانية. فالشاهد من كل ذلك بأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وتعالى إلى بيان عظيم قدرته في إتمام مقدوره جل وعلا. ترى عجبا، مثلا انظر إلى النعم التي أنعم الله بها على آل فرعون، قصور أهرامات وغيره، فكانت النتيجة أنهم عتوا عن أمر ربهم، قال أنا ربكم الأعلى، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فلما عتى عن أمر ربه أزال الله ملكه وأغرقه على يد من؟ على يد وليد يربى في قصره، وليد يربى في قصره طفل هو الذي يطعمه ويسقيه ويربيه ويكبره في قصره، مع أن الكهنة قالوا له سيولد من بني إسرائيل غلام يدمر الله ملكك أو يزول ملكك على يديه. فبدأ تذبح إيه؟ الأطفال، بدأ يذبح إيه؟ الأطفال. تيجي القوابل الدايات تدخل على الست تولدها ومعاها الشرطة، المولود ولد يروح ذبحينه قدام أمه، المولود أنثى يسبوه، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. هذا معنى. جم الوزراء والمستشارون قالوا له طب انت كده الذكور كلهم هيضيعوا، طب واحنا الاشغال الشاقه اللي بيشتغلها بنو اسرائيل دي يبقى احنا اللي نشتغل، اهل مصر اللي يشتغلوا الاشغال الشاقه دي مش قد كده احنا. طب اشيروا عليه، قالوا خلي في سنه عفو وسنه ذبح الابناء. انظر كما يقول علماء التاريخ والمفسرون، ولد هارون في سنه العفو، يبقى إذن أحياء أمر طبيعي، وولد موسى في سنة الذبح، ولكن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، يعني المفروض يذبح موسى، ولكن الله سبحانه أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رضيع يتحط في تابوت ويترمى في المية، ده لو جوم شوية هوا روحوا قلبينه خلاص غرق، يقول لا 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 تخافي ولا تحزني. والذي يتكلم هو الذي يملك الأمر كله، فيقول لها إنا رادوه إليك، لا مش ردوه إليك وبس. وأنا أقولها دائما، إحنا أنت بتربي ابنك مش عارف هيطلع صالح ولا طالح، مش عارف هيطلع طبيب ولا يطلع نشال ولا بياع مخدرات، ما تعرفش، انت مش ضامن، نسأل الله يصلح ذرياتنا. لا ده الولد ده وهو طفل رضيع، موسى عليه الصلاة والسلام وهو رضيع ضمن مستقبله، اتحدد مستقبله، ومن اللي محدده؟ لا انا ولا انت، الذي حدد مستقبله علام الغيوب جل وعلا، بيقول لها إنا رادوه إليك، ده مش كده وبس، وجاعلوه من المرسلين، يعني اطمني ده هيعيش بعد سن الأربعين، لأن غالب الأنبياء بيبعثوا على سن إيه؟ الأربعين، يعني اطمني كده وحط في بطنك بطيخة صيف ونامي، للواد اللي انت رمتيه في البحر ده هيرجع لك تاني، ده مش هيرجع لك وبس، ده هيبقى مرسل، هيبقى رسول، هيبقى له شأن عظيم جدا، حدد مستقبله. والله غالب على أمره. أيضا في مشكلة إخوة يوسف مع يوسف وهو في غيابة الجب، قال له ربه تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جاءه الإلهام من الله تبارك والوحي إن ما ده أنت هتخرج من غيابة الجب وهتكبر ويبقى لك شأن عظيم وهتخبرهم بالكلام ده. وبعد كم سنة لما جم يتسولوا عنده، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، تسول إن الله يجزي المتصدقين. فقال لهم مصداقا لأمر الله تبارك وتعالى ولوحي الله جل وعلا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الشاهد لكل هذه الأدلة والبراهين، إن كنت بتقرأ في كتاب الله افتح قلبك لله تبارك وتعالى، تدبر، اخلص، اقرأ ماذا قال المفسرون، لا تجعل على قلبك أقفال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله تبارك وتعالى يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، لن يحيدوا عنه أبدا. ولما يمضي الله تبارك وتعالى يمضي الله أمرا يهيئ له أسباب، كما رأيت لما أراد الله تبارك وتعالى أن يدمر آل فرعون دمرهم على يد وليد تربى في قصره، ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين خطأ إخوة يوسف جعل له سيادة الأرض وجعله على خزائن الأرض يتصرف في أقوات العباد حتى يأتي إليه إخوته يتسولون منه الطعام لينبئهم ويصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذن فاطمئنوا لموعود الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ناصر دينه وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم وناصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لذلك نقول قد انتهينا من هذه الآية، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا الأحد القادم مع قصة العبد الصالح مع موسى عليه الصلاة والسلام، قصة موسى والخضر، وفيها من العبر الكثير والكثير. وتبدأ بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وعندنا في الجمعة بين المغرب والعشاء درس في تلاوة القرآن، كيف تتعلم كيف تتلو كتاب الله، تتعلم كيف تتلو كتاب الله تبارك وتعالى. والأحد إن شاء الله تبارك وتعالى مع التفسير، ونرجو الله تبارك وتعالى إن إحنا يهيئ لنا درس آخر يكون فيه بيان يعني النحل الموجودة في الساحات الإسلامية حتى يتعرف المسلمون على عدوهم من صديقهم، لأن هناك ناس يعني فتنوا بمسألة الشيعة ومسألة الأكراد ومسألة الزيديين ومسألة النصيريين والعلويين. فكل هذه الأمور كنا نتمنى أن نبين على حلقات كده ونبذات ما معنى الشيعة وما عقيدتهم في الصحابة، ما عقيدتهم في القرآن، ما عقيدتهم في الفقه الإسلامي، كيف فقههم إلى آخره. فنسأل الله أن يهيئ لنا ذلك وأن يردنا إلى المنبر ردا جميلا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله تبارك وتعالى نبقى في أماكننا إلى أن تقام الصلاة.